الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذه الدورة في التعليق وقراءة كتاب الإبانة عن أصول الديانة، هذا الكتاب العظيم والسفر المبارك للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى. ولا نترجم للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من الأشعريين من قبائل اليمن، ومعروف صحبته ومكانته. والإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من علماء القرن الرابع الهجري، فهو ولد قبل انتهاء القرن الثالث، قيل أنه ولد سنة 60 و200، وقيل بعد ذلك، وتوفي سنة 24 و300، وهو يعتبر من العلماء الذين اختلفت فيهم الأقوال، مع أن الكل يعتبره إماما، فاتفقوا على إمامته واختلف القائلون في إمامته. فبعض المعتزلة ربما يتخذونه إماما، مثل شاعرة اليوم الذين صاروا على طريقة المعتزلة يقولون عنه إنه إمام، ويقصدون إمام في التأويل ونفي الصفات، ويستدلون على ما ألف من مثل كتاب اللمع ونحوه. ويرى الكلابية أتباع أبي عبد الله محمد، أو أتباع أبي عبد الله محمد بن، أو أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البغدادي، ويقولون إنه كان على طريقتنا. والكلابية هم الذين يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية، صفات الأفعال. وأهل السنة والجماعة يعتبرونه إمام، ويقولون إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن الاعتزال وعن معتقد الكلابية، ويستدلون على أنه إمام من أئمة أهل السنة بثلاثة رسائل لا مدفع لأحد عنه. أول هذه الرسائل رسالة إلى أهل الثغر، وهي رسالة صريحة من الإمام أبي الحسن الأشعري في أنه على طريقة أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وثاني هذه الرسائل مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فإنه رحمه الله لما جاء يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة صرح بأن الكلابية خالفوا طريقة أهل السنة، وهذا يؤكد تبرئته رحمه الله ورجوعه وتركه ونبذه لطريقة الكلابية. حقيقة أن كتاب مقالات الإسلاميين الباب الذي يتحدث فيه عن مقالات أهل السنة باب جلي واضح، يذكر فيه الإجماعات في مسائل الاعتقادات، وبين فيها رحمه الله أن أهل السنة والجماعة صاروا على طريقة الاتباع. والثالث هذه الرسائل هي رسالة الإبانة، وهي معروفة باسم الإبانة عن أصول الديانة، أو الإبانة من أصول الديانة، وإن كان في بعض النسخ التوحيد فهذا التصرف من النساخين. هذه الرسالة جلية في أن الإمام رحمه الله صار على طريقة أهل السنة والجماعة. قد يقول قائل: كيف صار لأبي الحسن رحمه الله هذه الأطوار الثلاثة؟ أيها الإخوة، إذا علمنا أين تربى وكيف تربى وكيف انتقل مع حبه للحق وإنصافه للحق فلا نستغرب هذه الأطوار. وقد ذكر المؤرخون أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله صار على طورين، وهذا هو المشهور، لكن المحققين منهم ومن آخرهم شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يرى أن أبا الحسن الأشعري له ثلاثة أطوار. الطور الأول يوم أن كان في حجر زوج أمه وهو أبو علي الجبائي، وهو من كبار المعتزلة ورؤوسهم، وكان معروفا مشهورا وبقي على هذا الطور وتربى على هذا الطور مع تمرس عقلي فكري وشرب لطريقة المتكلمين في المحاججة والمحادثة والمؤاخذة، وفي أثناء الأربعين حصلت مناظرة بين أبي علي الجبائي وبين أحد أتباع ابن كلاب، فإذا بالكلابي يغلب الجبائي في علم الكلام، فانتقل أبو الحسن الأشعري إلى طور اتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فصار يثبت الصفات كلها ما عدا الصفات الاختيارية، وصار في هذا الطور القاعدة المضطردة عنده هو الإثبات، القاعدة المضطردة عنده هو تعظيم الدليل النقلي بخلاف ما كان عليه قبله من تعظيم الدليل العقلي. ولذلك لا نستغرب إذا انتقل من هذا الطور إلى طور أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الكلابية هم أقرب أهل البدع إلى أهل السنة في باب الاعتقاد، لأنهم يثبتون جميع أبواب الاعتقاد ولا يخالفون أهل السنة والجماعة إلا في باب الصفات الاختيارية، وهي المجيء والنزول ونحو ذلك. فهم يثبتون الوجه واليدين، يثبتون أسماء الله عز وجل، يثبتون الصفات الأخرى الذاتية كلها. طبعا مثل ما ذكرت أبو الحسن الأشعري له مؤلفات في طور الاعتزال، وكثير من الأشاعرة اليوم الذين ينفون الصفات إلا السبع هم متأثرون بطوره الاعتزالي، شاوم أبو. وفي طوره في اتباع الكلابية ألف كتاب اللمع كما ذكرت، وبعد ذلك جاء إلى بغداد، فلما جاء إلى بغداد وكانت السنة ظاهرة وقاهرة، ظاهرة بعلمائها ودعاتها، وقاهرة بحكم السلطان. وكان أبو الحسن الأشعري رحمه الله صاحب حق، يحب الحق، فالتقى ببعض تلامذة الإمام أحمد فتأثر بهم، فحصل منه أنه قام خطيبا في بغداد وألقى جبة كان يلبسها وقال: أيها الناس، أبرأ إلى الله مما كنت أعتقد، وأنخلع منه كما أنخلع من جبة هذه، وخلعها. ثم لما نزل ألف هذه المؤلفات الثلاث التي ذكرتها لكم. ما موقف الناس من كتاب الإبانة؟ صار الناس من موقفهم، الآن علمنا أن الناس كلهم لا يختلفون أن أبو الحسن إمام، صح؟ لكن المعتزلة يقولون إمام فيه الاعتزال، والكلابية يقولون إمام فيه، وأهل السنة يقولون إمام فيه. فهمنا الآن هذه. طيب، ما هي نظرة الناس لكتاب الإبانة؟ انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في نظرهم للإبانة. القسم الأول الذين أنكروا كتاب الإبانة، وهؤلاء الناس على قسمين: قسم منهم إذا ذكروا مؤلفات علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يذكرون الإبانة، كأنهم يقولون ليس له، أو يفهم من إهمالهم ذلك. ومنهم من يصرح بأن الإبانة ليست له. ممن سلكوا هذا المسلك من المتقدمين من أتباع ابن كلاب ابن فورك، العلامة ابن فورك من أتباع ابن كلاب، هو من المتقدمين الذين ذكر مؤلفات أبي الحسن الأشعري فلم يذكر وأغفل الإبانة. ومن المتأخرين البدوي، أحمد البدوي من المعاصرين، ولم يذكر بل أنكر. إذن هؤلاء صنف. الصنف الثاني من يثبت الإبانة ولكنه يقول: إن في الإبانة عبارات مدخولة ليست من مقولة الإمام. وهذا القسم وإن كانوا قلة لكنهم موجودون. القسم الثالث من يثبت كتاب الإبانة. من هؤلاء الذين يثبتون كتاب الإبانة؟ إذا أردنا أيها الإخوة أن نذكر الذين يثبتون كتاب الإبانة، فعلينا أن نذكر أسماءهم بحسب ترتيب وفياتهم. طبعا نذكر من هؤلاء مثلا الذين ذكروا بأن الإبانة ثابتة، نذكر منهم أولا وهو من المقاربين له، الإمام أبو بكر بن البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات. هذا واحد، هذا يعتبر جدا مقارب لأبي الحسن الأشعري. أيضا من هؤلاء الإمام الصابوني، وهو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني صاحب المعتقد المشهور بعقيدة أصحاب الحديث أو عقيدة الصابوني باسمين، من هؤلاء أيضا الإمام نصر الدين السجزي رحمه الله، فإنه رحمه الله السجزي له رسالة بعنوان رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري، والسجزي له مؤلف بعنوان رسالة في الصوت والحرف، وهو ينقل من كتاب الإبانة، وهو من علماء المتقدمين. هؤلاء صاروا كم؟ 3. رابعهم العلامة أبو بكر السمعاني، العلامة أبو بكر السمعاني رحمه الله تعالى. أبو بكر السمعاني الملقب بأبي المظفر، وهو من كبار علماء خراسان ومن كبار الشافعية أيضا، له دراية وعلم مثل البيهقي، له دراية وعلم بالشافعية ومؤلفاتهم. أيضا من الذين أثبتوا هذا الكتاب العلامة الحافظ أحمد بن ثابت الطرقي، وكذلك أبو المعالي مجلي، وكذلك ابن الطباخ. هذول كلهم قبل ابن تيمية ولا لا؟ عجل، ما هو ابن تيمية اللي أول من أثبت هذا الكتاب كما يزعم بعض المعاصرين. كم صاروا الآن؟ عديت النووي ولا ما عديته؟ النووي بجلالته وعظيم عنايته بمؤلفات الشافعية عد، لاحظ، نسخ كتاب الإبانة بخط يده كما ذكره الذهبي ولم يعلق عليه. طيب ايش يدل على شنو؟ بالله واحد مثل النووي يجي يكتب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وهو في قرارة نفسه يعتقد أن هذا مو لأبي الحسن الأشعري، ما يحط تعليقه؟ أنا الآن لما تدخل مكتبتي بعض الكتب اللي أنا ما أرضى أن أي واحد يطلع عليه، كاتب عليه هذا الكتاب لا يجوز أن يطلع عليه إلا من كان له دراية ورواية في علم الحديث، صح ولا لا؟ هل معقول أن النووي رحمه الله على جلالة قدره ينسخ كتاب الإبانة وبعدين ما يعلق ولا يقول شيء؟ معناها أنه رضي بما فيه ورضي بثبوته. هذه فائدة لطيفة أخذوها عني. تبون شيء أشد من هذا؟ هناك رجل أدرك أبو الحسن الأشعري، العجيب أنه إمام للأشعرية بزعمهم، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، شرح كتاب الإبانة. يلا كيف يقولون بعد ذلك؟ بعد هؤلاء أضيف ابن تيمية، أنا قصدا ما جبتها إلا بتسلسل تاريخي، واضح تسلسل تاريخي عندنا. بعد هذا يأتي من قلنا؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم العلامة ابن القيم، ثم الحافظ الذهبي قبل ابن القيم، ثم ابن القيم، ثم الحافظ ابن كثير، ثم من الشافعية أيضا العلامة المقريزي صاحب كتاب الخطط، وحافظة الحفاظ، ولا تبون نقول خاتمة الحفاظ؟ إذا قلنا خاتمة الحفاظ السيوطي يزعل. والله هو خاتمة الحفاظ شام أبا السيوطي، لا الحافظ ابن حجر، والله شيء عظيم. الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما ترجم لعبد الله بن سعيد بن كلاب قال: وعلى طريقته مشى الأشعري في كتابه الإبانة. إذن يثبت كتاب الإبانة ولا ما يثبت؟ يثبت، هذا واضح. طيب أيضا ابن العماد الحنبلي، وإن كان هذا متأخر عنهم، ومن المتأخرين أيضا الزبيدي والألوسي، والألوسي. أما من المعاصرين فحدث ولا حرج، فمنهم الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ محب الدين الخطيبي رحمه الله، بل من المتعصبين للأشعرية أثبت هذا الكتاب محمد زاهد الكوثري والفضل ما شهدت به الأعداء وغير هؤلاء كثيرون جدا أثبتوا هذا الكتاب. طيب ننتقل إلى قضية مهمة جدا وهي في نظري هل الإبانة آخر الكتب أو لا، هذه مسألة أيضا مهمة. ذكر أيها الإخوة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإبانة من آخر كتب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وكذلك ذكر هذا ابن درباس قاضي الديار المصرية عبد الملك بن عيسى بن درباس الكردي الشافعي المتوفى سنة 510 متقدم، ذكر متقدم عن شيخ الإسلام أن الإبانة من آخر مؤلفات أبي الحسن الأشعري، حتى إنه قال في ترجمته قال إن كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده. هذا واضح. كذلك ابن العماد الحنبلي ذكر أن كتاب الإبانة هو من آخر مؤلفات، كذلك الحافظ ابن كثير، كذلك نعمان الألوسي، ومن المتأخرين خالد النقشبندي وحافظ حكمي رحمه الله ومحب الدين الخطيب وغيرهم. طيب قضية أخرى أيضا مهمة وهي هل نعتبره من المؤاخذات أو نعتبره من المفردات، وهو منهج أبي الحسن الأشعري في الكتاب. حقيقة أن إذا نظرنا إلى كتاب الإبانة نظرة تفحص نجد أن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله لم يسر في هذا الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة في التأليف، مو في النتيجة، في التأليف، فإن الذين سلفوه وسبقوا كلهم كانوا يؤلفون بسرد الأسانيد، فصار أبو الحسن الأشعري أنه يذكر الحديث والأثر بدون سرد الأسانيد، فاعتبر ذلك بعض الناس من المثالب أو من المؤاخذات، وليس الأمر كذلك لسببين. الأول أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله ليس متخصص في الرواية، هو متخصص في الدراية، بخلاف من كان قبله أو من كان معاصرا له وتكلم في الاعتقاد فإنه كان صاحب حديث وصنعة، مثل أبو بكر الأجري، مثل الخلال، مثل ابن بطة، مثل اللالكائي، هؤلاء يعتبرون معاصرين لأبي الحسن الأشعري لكن عندهم صنعة حديثية. أما أبو الحسن الأشعري فرحمه الله عرف قدر نفسه فصار يذكر الأحاديث والآثار بدون الأسانيد، وهذا ليس مؤاخذة في نظر. إذن السبب في أنه لم يذكر الأسانيد أنه ليست صنعة له. والسبب الثاني أنه رحمه الله ألف هذه الرسالة للمحاججة وليس للتأصيل، فإن مؤلفات أهل السنة في التأصيل كافية ومغنية، وفي المحاججة الخصم لا ينظر إلى الأسانيد وإنما ينظر إلى المعنى، هل المعنى المنقول معقول أو ليس بمعقول. فعلى هذا نكون دافعنا عن أبي الحسن الأشعري في حذفه للأسانيد رحمه الله، مع أنه رحمه الله صار في تأليف هذا الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة من حيث أن الأصل في المحاججة قال الله قال رسول الله قال الصحابة، ولكنه يذكر المعقول، ولكنه يذكر المعقول للاعتضاد وليس للاعتماد، بخلاف أهل البدع الذين يذكرون المعقولات، يذكرون معقولاتهم ويؤولون المنقولات وفقها. هذه أيضا من الأشياء التي قالوا كيف أن أبا الحسن الأشعري يذكر المعقولات. قلنا يذكر المعقولات من باب الاعتماد ولا من باب الاعتضاد؟ اعتضاد، لأن الأصل عنده قال الله قال رسول، بدليل أن كما سيأتي معنا سيذكر في كل مسألة الآية والحديث ثم يذكر المستنبط منهما في المعقول. إذن ليس عندنا أي إشكالية في هذا. هناك مؤاخذة أخرى، قال بعض العلماء إنه ألف الكتاب على طريق المناظرة، هذا ليس إلا منقبة، هذه منقبة أنه ألف الكتاب على طريق المناظرة، إن قالوا كذا قلنا كذا وإن قلنا كذا قالوا كذا، ما في بأس، هذا أمر سائغ ومعتبر. طيب، ما منزلة هذا الكتاب عند العلماء؟ هذا الكتاب لا شك أن له منزلة كبيرة من جهتين. الجهة الأولى منزلة مصنفه، فإن له جلالة قدر ومكانة عند الكل. والثانية أن أهل العلم أثنوا على هذه الرسالة. فنذكر مثلا ممن أثنوا على هذه الرسالة: العلامة المؤرخ الحافظ ابن عساكر، الإمام الصابوني رحمه الله، والحافظ أبو بكر السمعاني رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إنه نقل من هذا الكتاب نقلات طويلة، وجزى الله محقق الكتاب خيرا، فإنه أثرى هذه الرسالة بتعليقات شيخ الإسلام على كتاب الإبانة. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو هل في الكتاب مؤاخذات؟ قبل أن نقول هل في الكتاب مؤاخذات، نسأل أنفسنا سؤالا: حينما نرى إنسان يعيش 40 سنة من حياته وفق طريقة معينة ثم يرجع إلى السنة، لا شك أنه مهما كان رجوعه قويا ومهما كان رجوعه راسخا، هذا لا يعني أنه لا تبقى له رواسب أو شوائب. ومن هنا أيها الإخوة، لما ننظر إلى علماء أهل السنة، لماذا لم يعتبروا أبا الحسن الأشعري إماما على الإطلاق مثل الإمام أحمد رحمه الله؟ لأنهم أناس منصفون، أهل السنة أناس منصفون، وهذا درس لنا لا سيما في هذا العصر الذي صار فيه بعض الناس يرى رأسا في البدعة إذا انتقل إلى السنة إلا يجعلونه رأسا أيضا في السنة. هذا غلط، لا يلزم من كونه كان رأسا في السنة في البدعة أن يصير رأس في السنة، بل ينزل في السنة منزلته اللائقة به. وسأضرب لكم مثال اليوم الواقع شلون صاير: إنسان مشهور في الغناء صار تايب إلا يبون يخلونه مشهور في الأناشيد، يا أخي مو صحيح الكلام هذا. إنسان مشهور في المناظرات انتقل للسنة إلا يخلونه مشهور في المناظرات في الدفاع عن أهل السنة، غير صحيح الكلام هذا. وهذا أحد الأسباب في عدم عناية أو عدم الاهتمام بكتب ومؤلفات أبي الحسن الأشعري من قبل أهل السنة خاصة، فإنهم يرون أنه رحمه الله كان له مكانة ومنزلة، ولما رجع لا يعني أننا نجعله كنفس المنزل التي كان عليها. فإن الإنسان لا يدرك الإمامة إلا بالخلوص التام في الاتباع. ولهذا أيها الإخوة، بقيت بعض المؤاخذات على هذه الرسالة. ما هي هذه المؤاخذات؟ نكتبها مع بعض أحسن. أولا، عدم الصراحة في إثبات بعض الصفات، وهذا له عذر سنبينه إن شاء الله عز وجل في موضعه. عدم الصراحة في إثبات بعض الصفات. ثانيا، استخدامه بعض الألفاظ المجملة. ثالثا، بعض التناقض الذي قد يفهم من كلام الإمام، مثل نفيه صفة السكوت في موضع وإثباته في موضع، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله في موضعه. ورابعا أنه لم يذكر الآثار بالأسانيد، لكن هذا قلنا له عنه جواب. طيب، لعلنا طولنا في هذه المقدمة لأجل أن نبين هذه الرسالة العظيمة ومكانة هذه الرسالة. والآن إن شاء الله عز وجل نبدأ بالكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. لكن قبل أن نبدأ، أنبه على أمر، وهو أنه مهما أمكن لطالب العلم أن يوجد للعالم مسوغا، فإن تسويغ كلام العلماء أولى من الرد. تسويغ كلام العلماء أولى من الرد. فربما نجد بعض الكلام من أبي الحسن الأشعري رحمه الله فنحاول أن نوجد له مساغا مهما أمكن، وأن لا نبادر إلى الرد مباشرة. ولكن إذا كان الكلام لا يحتمل إلا كما يقال وجها واحدا، فحينئذ ما باليد حيلة. ونبدأ من صفحة 55 و100، نص الكتاب المحقق. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والفهم عنه وعن نبيه، وفهم كلام أهل السنة والجماعة. اللهم اشرح صدورنا، وافتح على قلوبنا، وارزقنا البصيرة في ديننا. وهو سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم. فعلى بركة الله نبدأ القراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال السيد الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري رحمه الله: الحمد لله الواحد الأحد الواجد العزيز الماجد، المتفرد بالتوحيد والمتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، وليس له مثيل ولا نديد، وهو المبدي المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد، وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس، فليست له صورة تقال ولا حد ويضرب به المثال، لم يزل بصفاته أولا قديرا ولا
هنا. يعني نحن الآن ما دام هذه النسخة بين أيدينا، فنحن نضطر أن نعلق حتى على كلام المعلق. شنسوي بعد؟ على أساس لا تظن أن هذا إقرار مني لما قاله المعلق، صح ولا لا؟ هنا قوله رحمه الله الحمد لله الواحد الأحد. قبل هذا أريد أن أبين معنى كلمة الإبانة عن أصول الديانة. الإبانة مصدر من أبان يبين إذا أظهر. ما معنى الإبانة؟ مصدر. يعقوب ليش ما تكتب يا يعقوب؟ الإبانة مصدر من أبان يبين إبانة، وإبانا أي إظهارا. إذن معنى كلمة الإبانة الإظهار، معنى كلمة الإبانة، والتاء فيه للمبالغة، التاء فيه لأي شيء؟ للمبالغة. الإبانة أي الإظهار على وجه المبالغة عن أصول الديانة. أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وأصول الديانة هي العقيدة، وهي التوحيد، وهي الإيمان، وهي السنة عند أهل السنة والجماعة. والديانة أيضا بمعنى الدين، وهو مصدر دان يدين دينا وديانة مصدر، والتاء فيه للمبالغة أي أصول التدين. ما هو أصل التدين عندنا؟ هذا هو الاعتقاد، هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد. قوله رحمه الله الحمد لله، الحمد معناه الثناء بالجميل لله على الله عز وجل بما له من صفات الكمال والجمال. والله العلم على الذات العلية الواحد من الفردانية، والله عز وجل الواحد والأحد. الواحد بمعنى العددية، فهو فرداني الذات. والأحد بمعنى المثالية، وهي فردانية الصفات. إذن عندنا الواحد وعندنا الأحد. بعض الناس يظنها مترادفة، هي مترادفة من حيث دلالتها على الذات الله عز وجل، لكن الواحد دلالته المعنوية مختلف عن دلالة الأحد. فالواحد من صفات الذات، والأحد من صفات الصفة. فلما نقول الله الواحد أي الله الفرد، ليس له ثاني ولا ثالث ولا رابع. ولما نقول الله الأحد أي الأكمل الأعظم الأجل، شفتوا الفرق كيف؟ الواجد. طبعا بالنسبة للواجد، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أو لا؟ والماجد هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أو لا؟ سيأتي بحثه. ما معنى الواجد؟ الواجد اسم فاعل، من أوجد الشيء يوجده، من أوجد الشيء يوجده. فالله عز وجل الواجد بمعنى الذي أوجد الوجود، أوجد الوجود من العدم. والعزيز فعيل بمعنى عازز، اسم فاعل. وعزيز بمعنى معز أي معظم. فالله عز وجل عزيز لا يغلب. عزيز مكانا ومكانة وقوة وقهرة. الماجد من المجد، اسم فاعل. الماجد اسم فاعل من المجد، واضح؟ اسم فاعل من ماذا؟ من المجد. الماجد اسم فاعل من المجد، ومعنى المجد العظمة. قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، بضم الدال صار المجيد اسم من أسماء الله عز وجل. وأما على قراءة الجر ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة للعرش، والقراءتان صحيحتان. فالله المجيد وعرشه المجيد سبحانه وتعالى. هل الواجد والماجد من أسماء الله شو يقول محقق عندك؟ لا يثبتهما. إذن المحقق يقول أن هذا لم يأتي فيه حديث صحيح. لا شك أن الواجد والماجد رواه الترمذي من حديث الوليد ابن مسلم، من حديث الوليد ابن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأنتم تعرفون أن الوليد بن مسلم إذا عنعن ولو في الطبقات العليا فحديثه مهلهلة، إذن لا نقبل هذا الحديث. لذلك الحديث الذي فيه ذكر أسماء الله عز وجل ومنها الواجد والماجد، تكتب هنا الواجد والماجد، اكتب ورد فيهما حديث عند الترمذي لكنه ضعيف. طيب الآن يأتي السؤال، هل الحديث الضعيف يستدل به إذا كان المعنى صحيحا؟ كيف المعنى صحيح؟ إذا نظرنا أن الواجد اسم فاعل من أوجد الشيء فهذا يصح أن يخبر عن الله عز وجل. إذا قلنا الماجد من المجد والله من أسمائه المجيد بنص القرآن، فالماجد من أسمائه لأنه بمعنى، من حيث المعنى يجوز الإخبار عن الله بأنه الواجد الماجد، ما عندنا إشكال. لكن من حيث التسمية فلا بد أن يكون ثابتا نصا، أسماء الله لا بد أن تكون ثابتة نصا، إما في القرآن وإما في حديث صحيح، وإما في حديث إيش؟ صحيح. إذن حديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وفيه ذكر الواجد والماجد، إيش نقول عنه؟ نقول عنه أنه ضعيف. واضح ولا لا؟ أنه ضعيف. وما دام أنه ضعيف إذن نقول أن هذا الاستدلال على أنهما اسمان لا يصح. لكن أين علمنا أن أبا الحسن أراد الإسمية؟ هذا فيه إشكال. لماذا نقول إنه لم يرد إلا الخبرية؟ على كل حال، أو نقول إن أبا الحسن لا شريك كغيره من أهل العلم مثل الترمذي يرى صحة ثبوت الحديث، فبناء عليه أثبت اسم الواجد الماجد. فإذا كان الحديث عنده صحيحا فليس لنا مؤاخذة، ولكن مؤاخذتنا أن الحديث ليس بصحيح، فرق بين الأمرين. فإذا قلنا الحديث صح عنده فنحن نعتذر له، واضح؟ ولكن لا نثبت اسم الواجد والماجد، ولكن نقول إنهما من باب الخبر. المتفرد بالتوحيد، المتفرد بالتوحيد أي المستحق للإفراد، المتفرد اسم فاعل وهنا معناه الاستحقاق، أي الذي يستحق الإفراد بالتوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو بمعنى الإفراد، بمعنى الإفراد. طيب الله المتفرد بالتوحيد، إذا قلنا المتفرد بالتوحيد استحقاقا فمعنى التوحيد العبادة، فمعنى التوحيد العبادة. إذا قلنا المتفرد بالتوحيد وجودا فمعنى التوحيد هنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهمنا المأخذ؟ صعب؟ الحمد لله مو صعب. إذا المتفرد بالتوحيد، إذا قلنا المراد بالتوحيد العبادة فمعناه المتفرد استحقاقا بالتوحيد. إذا قلنا المقصود بالتوحيد توحيد الربوبية فمعناه المتفرد بالتوحيد وجودا. والمتمجد بالتمجيد، متمجد اسم فاعل فهو متمجد أو متمجد، يجوز كذلك المتفرد، يصح أن نجعله اسم مفعول، المتفرد بالتوحيد. طيب متفرد بالتوحيد من قبل من؟ من قبل عباده الموحدين المسلمين. والمتمجد هو سبحانه وتعالى، بالتمجيد أي بالتعظيم، ومعنى متمجد أي متعظم، فالله سبحانه وتعالى، فيكون التاء تاء المبالغة عظيم بصفاته وأفعاله وذاته العلية، أو المتمجد بالتمجيد أي المستحق للمجد بتعظيمنا إياه سبحانه وتعالى، يجوز على المعنيين. ثم قال رحمه الله: الذي لا تبلغه صفات العبيد. قريت له هنا؟ طيب كمل.
قال رحمه الله: الذي لا تبلغه صفات العبيد وليس له مثيل ولا نديل، وهو المبدي المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد، وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس، فليست له صورة تقال ولا حد
طيب
يضرب به المثال. لم يزل بصفاته أولا قديرا، ولا يزال عالما خبيرا.
أحسنت. إذن لا تبلغ الذي لا تبلغه صفات العبيد، هذه قضية مهمة. ما الذي نستفيد من هذه العبارة؟ الذي نستفيد من هذه العبارة أن صفات العبيد لا تشبه صفات رب العبيد ولا تبلغه، هذه فائدة هذه العبارة، الذي لا تبلغه صفات العبيد. ومعنى آخر من هذه العبارة نستفيدها: الذي لا تبلغه صفات العبيد أي أوصاف العبيد، فمهما وصف العبد ربه فإن الله فوق ذلك وأعظم من ذلك وأجل من ذلك. فهمنا يا شيخ حسام؟ الذي لا تبلغه صفات العبيد أي أن صفات العبيد لا تماثله ولا تقاربه ولا تداني، فضلا عن أن تبلغه، لأن الله الخالق والعبيد مخلوق. أو المعنى الثاني: الذي لا تبلغه صفات العبيد أي مهما وصفوه فإن أوصافهم إياه دون ما يستحقه جل في علاه من العظمة والمجد والكبرياء. وهذا حق، والله لولا كتاب الله وسنة رسوله ما عرفنا كيف نصف ربنا سبحانه، مهما قلنا فإن كلامنا يحصل فيه أحد أمرين: كلام العبيد بعيدا عن المنقول بعيدا عن الكتاب والسنة يحصل فيه أحد أمرين، ما هما؟ إما غلط وإما نقص، واحد من الاثنين. لأن العبد إذا وصف ربه من تلقاء نفسه سيحصل في كلامه غلط أو نقص، ولذلك لا تبلغ مهما كان كلامهم لا تبلغه صفات العبيد. قال: وليس له مثيل ولا نديد. المثيل هذه كلمة عظيمة، المثيل بمعنى المماثل، فعيل بمعنى مفاعل، المثيل بمعنى المماثل، والنديد فعيل بمعنى الند وهو الضد. قال الله جل وعلا في المثيل: ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. وقال في الند: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له، ها؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له. لو قال قائل: لماذا ليس له مثيل؟ قلنا: لفردانيته، لأحديته، لأنه الخالق ومن سواه مخلوق. لو قال لنا قائل: لماذا ليس له ند؟ لأنه سبحانه صمد، لأنه سبحانه لم يلد ولم يولد، وكل شيء فهو من ولد ووالد، وكل شيء من المصنوعات المخلوقات فإنها متولدة. ألا ترون هذه الطاولة متولدة من الخشب؟ ألا ترون أن هذه الميكروفون متولدة من الحديد؟ فما من شيء إلا في الوجود من المخلوقات المصنوعات إلا وهي متولدة. من الذي انتفى عنه الولد؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لذلك لا ند له. وهو المبدي المعيد، لماذا وهو الواو هذه حالية؟ لماذا أتى بالواو الحال وبضمير الفصل؟ لبيان سبب كونه ليس له مثيل ولا نديد، وهو المبدئ المعيد. لماذا ليس له مثيل ولا نديد؟ لحال كونه المبدئ المعيد. فما من شيء في الوجود إلا وهو أبداه الله عز وجل وأعاده الله عز وجل، إذن كيف يكون له مثيل ونديد؟ ومبدئ اسم فاعل، والمبدئ كذلك اختلف العلماء هل المبدئ اسم من أسماء الله عز وجل أو لا. طبعا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المبدئ المعيد يخبر بهما عن الله عز وجل، فإن الله قال عن نفسه بدأكم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده، إذن الله الذي بدأ والله الذي يعيد، إذن يخبر عن الله بأنه المبدئ المعيد، لكن الصحيح أن المبدئ والمعيد ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هذا من باب الخبر. الفعال لما يريد، الفعال يخبر عن الله عز وجل أنه فعال كما قال سبحانه فعال لما يريد، وفعال له معنيان. كم معنى لكلمة فعال؟ معنيان. الأول بمعنى المبالغة، لأنه صيغة مبالغة كثير الفعل، ومنه قوله جل في علال كل يوم هو في شأن لعظيم أفعاله سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، على تفسير بعض العلماء كل يوم كل لحظة هو في شأن، إذن فعال كثير الفعل، فأفعاله لا منتهى لها. والمعنى الثاني الفعال لما يريد، يكون ال في كلمة الفعال بمعنى الذي، أي الذي لم يزل فاعلا، لم يزل فاعل، فلم يأتي وقت لم يكن فاعلا، ولا يأتي وقت لا يكون فيه فاعلا. الآن أضرب لكم مثال، لو قال لك شخص يا جابر متى كتبت؟ شو تقول؟ متى قرأت؟ شو تقول؟ لا، بعد ما تعلمت الكتاب والقراءة. معناها يوم كان عمرك 4 سنوات ما تعرف تقرأ وتكتب، إذن كان مر عليك وقت وأنت ما تعرف تقرأ ولا تكتب، صح؟ تشوف رجال عمره 70 سنة تقول لك اكتب لي، قال والله ما أقدر أكتب. ليش؟ قال والله يدي ترتجف، كنت أعرف أكتب الحين ما أعرف أكتب. إذن العبيد يوصفون ببعض الأفعال في وقت دون وقت، صحيح ولا لا؟ أما الرب جل في علاه فإنه موصوف بالفعل أزلا وأبدا، فهمت هذه؟ إذن معنى الفعال لما يريد، وهنا كلمة فعال لما يريد، فهو سبحانه ما يريده يكون، لا يمكن أن يتخلف شيء يريده جل في علاه. قال جل، جل بمعنى عظمة وتنزه. ما معنى جل؟ عظم وتنزه عن اتخاذ الصواحب والأولاد، والذين زعموا أن لله صاحبهم طائفة من النصارى، ولذلك الله سبحانه وتعالى نزه نفسه، ما كان لله يتخذ من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، فقال جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد. فإن قال قائل فإن الولي بمعنى الصاحب، لأن من معاني الولي الصاحب المحبوب، فكيف اتخذ الولي والشيخ يقول جل عن اتخاذ الصواحب؟ الولي المحبوب الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، قال ولم يتخذ وليا من الذل بخلاف غيره فإنه يتخذ الأصحاب ليعتز بهم، أما الله سبحانه وتعالى اتخذ الأولياء فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة، وليس لكي يكمل بهم نقصا أو يكمل بهم أو يدفع بهم عيبا جل في علاه. إذا لم يتخذ جل في علاه عن اتخاذ الصواحب والأولاد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون أي يماثلون أو يجارون. شوف يشوفون شنو قال قبلهم صاروا وراهم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يوفكون. طيب هذا كفار يقولون أنتم تدعون أنكم أتباع الأنبياء، كيف تقولون هذا الكلام؟ وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس. الأجناس جمع جنس، الأجناس جمع جنس، فما هي الأجناس؟ المتصورة أو المتخيلة. الأجناس المتصورة والمتخيلة الله منزه عنها. شوفوا كيف، مثلا من الأجناس الناس جنس، بعد الجن والحيوان والنبات، لاحظتم هذه؟ لذلك جاء في وصف الله عز وجل مالك الحمد لله رب العالمين، هو الحين عالم واحد ولا عالمين؟ جاوب، ليش نقول عجل عالم الدنيا؟ عالم واحد يا شيخ، عالم الدنيا عالم واحد، فليش نقول عالمين؟ قال العلماء نقول عالمين باعتبار الأجناس، باعتبار شنو؟ جنس الناس، جنس الملائكة، جنس الحيوانات، جنس الدواب، جنس الهوام، جنس البراري، جنس البحار، جنس 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 جنس، هذه موجودة. والمتخيلة تخيل من الأجناس ما تشاء، مثلا لو جاء إنسان وتخيل جنسا مركبا من الجن والإنس كما قاله بعض الفقهاء، قال يمكن أن يتزاوج الجني من الإنسية والعكس فيوجد منهم جنس ثالث، أنا سميتها جنس خيالي. طبعا قد أكون أنا مخطئ، يمكن هذا الجنس له واقع ولا ما يمكن؟ يمكن واحد ثاني يجي ويتخيل أن يصير جنس تزاوج بين إنسي وبين سمكة فيصير حورية. أقول هذا يسمى الأجناس المتخيلة. إيش سمى؟ فهنا لما قال الإمام تقدس عن ملابسة الأجناس، معناه ما من جنس موجود واقعا أو متخيل إلا الله جل في علاه مقدس عن ملابسة ذلك. ومعنى الملابسة يعني المقاربة. وسمي اللباس لباسا لأمرين، الأول أنه قريب البدن لبيسه، والثاني أنه مغطيه مشابهه. فالله عز وجل مقدس عن ملابسة الأجناس، عن مقاربتهم أو عن مشابهتهم. ومعنى تقدس، تقدس فعل ماضي يتقدس تقدسا، ومنه اسم الله القدوس الملك القدوس. القدوس معناه المنزه عن كل عيب ونقص، القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، والموثوق والموصوف بكل كمال وجمال وجلال. وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس. الأرجاس جمع رجس، رجس وأرجاس. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن رجيع الحمار عزكم الله إنه رجس، وفي رواية ركس، وفي رواية نجس. إذن الرجس معناه النجس. وقال سبحانه وتعالى في القرآن إنما المشركون نجس. لاحظ الآن، إذن الرجس والنجس معناهما متقارب. فالله عز وجل تقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس. قد يقول قائل إن هذا التفصيل في النفي قد يكون فيه عدم احترام، يعني كان يكفي أن يقول تقدس عن كل عيب ونقص. هذا هو طريقة القرآن، أن الله سبحانه وتعالى في النفي جاء بالإجمال، صح ولا لا؟ هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء؟ لم يكن له كفوا أحد؟ فلا تجعلوا لله أمدادا؟ إلى آخر. نقول أن الشيخ رحمه الله إنما يؤلف في باب المناظرة، فكأنه يقول إنك إن لم تنزه الله عن ملابسة الأجناس لازم ذلك مقاربة الأرجاس. فهمنا هذه؟ والله يا إخوة إذا فهمنا كلام الإمام ابن الحسن فنحن لن نعترض عليه، لذلك لا بد أن نفهم. قال فليست له صورة تقال، فليس له صورة تقال، إيش اللي عبارة اللي بعدها وأي صفحة؟ ما شاء الله طويل التعليق، شنو هذا؟ ليس له صورة تقال ولا حد، صح؟ زين إذا أخطيت تجاوزت عبارة نبيوني، لأن أنا في الحقيقة ما أريد أن نتجاوز ولا عبارة، إيش رأيكم؟ ما هو أحسن؟ عشان نفهم الكتاب كلمة كلمة، ولا بس تبون تخلصون؟ حنا معكم ثلاثة أيام معكم، فكة ما من فكة. طيب، فليست له صورة تقال ولا حد. قد يفهم هذه من العبارات المجملة التي أخذت على أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. معنى الصورة، معنى الصورة الهيئة. من معاني الصورة، من معاني الصورة الوجه. من معاني الصورة الحقيقة. الآن لما يقول لك جيب لنا صورة، أنت تودي لهم صورة وجهك، ما يقول لك لا، صح ولا لا؟ إذن الصورة قد تطلق على الوجه، صحيح؟ لما أنت تقول ما صورة فلان، أي هيئته، يقول لك أعرج، لاحظ، طويل. إذن الصورة تطلق لها عدة معاني، ولذلك هذه العبارة فليست له صورة، هذه من العبارات المجملة. يمكن أن يأتي شخص ويفسر يقول الله ليس له ذات، ليش؟ قال لأن أبا الحسن قال ليس له صورة، ومن معاني الصورة الحقيقة وهي الذات. قلنا ليس هذا مراده قطعا، لأن ما أثبته قبل أعظم دليل على أنه يثبت لله ذاتا وجوديا ولا خياليا، وجوديا. إذن ما معنى فليست له صورة تقال؟ أي ليست له صورة تقال باللسان، فنقول ذات الله كيت وكيت، حقيقة الله كيت وكيت، هذا مراد الإمام رحمه الله. إذن الإمام يثبت أن لله كيفية حقيقية؟ الجواب نعم، بدليل ما ثبت من الصفات، لأن إثبات ما سبق خياليا كلام فاضي، حقيقيا إثبات وجود. فلما قال فليست له صورة تقال بعد الإثبات، علمنا أن المراد ليست له صورة تقال بألسنتنا نحن. فليس لأحد أن يأتي ويقول كما قال هشام بن الحكم الرافضي وهو من أوائل المشبهة. ماذا قال الهشامية؟ قالوا عياذا بالله، لاحظوا، وضعوا له صورة، وضعوا له صورة وقالوها بألسنتهم بدون نص من كتاب الله ولا سنة رسول. قالوا عنه إنه 40 في 40 من ذراع نفسه. منين جبتم الكلام هذا؟ هذه الصورة التي قالوها هذه صورة متخيلة ضالة مضلة منحرفة ولا لا؟ إذن لما قال الإمام فليست له صورة تقال، مقصود والرد على هؤلاء الممثلة. واضح أيها الإخوة؟ يعني كلام إن شاء الله ما في أي إشكال، ولا ينبغي أن نفهم أن الإمام رحمه الله لم يرد أن يثبت أن لله ذات، فالله له ذات، ومما يؤكد أن الإمام يثبت أن لله ذاتا ووجها ما سيأتي في إثبات الرؤية وما سيأتي في إثبات الصفات مما يذكره رحمه الله. ومما يؤكد لنا أيها الإخوة أن الإمام لم يقصد أن الله ليست له صورة أي ليس له حقيقة، وإنما مقصود ليس له صورة تقال أي توصف بمقال الناس، أنه قال ولا حد له. فإن قوله ولا حد هذا معناه أنه لا يمكن لأحد أن يحد الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يضع لله حد فيقول طوله كذا وعرضه كذا عياذا بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه من المسائل التي زلت فيها أقلام وضاعت فيها أفهام، انتبهوا لهذا. طيب قد يقول قائل المصور من أسماء الله، المصور من أسماء الله والله له حقيقة وله ذات. نعم له حقيقة وله ذات، إذن ليس مراد الإمام فليست له صورة وسكت، لا قال فليست له صورة تقال. ها الحين أنا الآن لو جلست هنا وقلت الله ليس لذاته ذات، الحين لو أنا سكت وما كملت صار المعنى باطل. لكن لو قلت الله ليست لذاته ذات مشابهة، كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذن لما نجي ونقول كيف أبو الحسن الأشعري يقول وليست له صورة، يا أخي كمل كمل الله يرضى عليك كمل، ليست له صورة تقال أي في مقال الناس، ولا حد تقال، ولا حد تقال أي أنت لا تضع له حد من عند نفسك. الله له ذات، نعم له ذات، كيف ذاته؟ قف قل لا أقول، هذا معنى لا تقال، قل لا أقول. الله له حد، نعم الله له حد بمعنى الذات، بمعنى الذات لا شك الله له حد. ولذلك جاء عن جمع من أهل العلم ومنهم الإمام الدارمي رحمه الله أنه لما سئل هل لله حد قال نعم، مقصود حد بمعنى ماذا؟ بمعنى ذات. لكن إذا كان المقصود من الحد أي حد يمكن للناس أن يصفوه فلا، وهذا هو مقصود الإمام، فليست له صورة تقال ولا حد تقال ولا حد يقال. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم أظن منهم ابن المبارك رحمه الله إذا لم تخني الذاكرة أنه سئل قال أن يقول إن الله فوق العرش، قال نعم، قال بحد، قال نعم بحد. فكلمة نعم بحد من هذا الإمام كيف نفسره؟ بتفسيرين، بحد أي بذاته، لاحظ الآن، ولم ليس مقصوده أن ذاته محدودة بكذا وكذا وكذا، تعالى الله عن وصف الواصفين، فالله لا يمكن لأحد أن يحدد ذاته. أو يكون كلام ابن المبارك مراده أنه فوق العرش بحد، قال نعم بحد، أي أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات بشيء فاصل وليس هو محتاج للعرش، لأن من معاني الحد الحاجز بحيث لا يختلط أحدهما عن الآخر. فأنت الحين لما تقول في حد بيننا وبين العراق، أهل مصر يقولون في حد بيننا وبين ليبيا، شنو يعني حد؟ فاصل فاصل. فلما يجي ابن المبارك يقول الله فوق العرش بحد، كيف تفهم هذا الكلام على التفسيرين اللي ذكرناهم؟ ها بحد أي بذاته ما في إشكال، أو بحد أي بفاصل، فهو ليس محتاجا إلى العرش، ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه المسائل مهمة جدا ينبغي لنا أن ننتبه. ولذلك جاء عن الإمام أحمد نفسه أنه رحمه الله قال الإمام أحمد قال لا حد ولا صفة يبلغها واصف
أو يحده أحد. طيب هذا كلام الإمام أحمد. طيب لو أخذنا كلام الإمام أحمد لما قال لا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، خذ العبارة هذه وحط مع عبارة بالحسن تجدها مقاربة وليست له صورة تقال ولا حد. إذن ما في أي إشكالية في هذا على هذا التفسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل إن الحد قد يكون من كلام الإمام ولا حد يعني يضرب به المثال، إن مقصود الإمام ولا حد يضرب به المثال أي ليس لله عز وجل ذات أو مثال أو مقارب، هذا التفسير أيضا صحيح. فالله عز وجل لا ليس له صورة نضرب به المثال، وليس لله عز وجل حد نضرب به المثال. ما الذي يضرب به الأمثال أو المثال؟ ما له حد محدود أو ما له صورة معقولة مدركة. لذلك الآن ما يمكن تقيس الشيء بالشيء ما لم تعرف العلة الجامعة بينهما. ولذلك في القرآن هل جاء النفي للمثل؟ نعم، قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يضرب القياس لله. ليش؟ لأنك لما تضرب القياس معناها أنت عرفت الصورة المقيس فأردت أن تقيس عليه، معناها أنت عرفت حد المقيس عليه فتريد أن تقيس عليه. ولذلك قال ربنا فلا تضربوا لله الأمثال، هذا واضح. فإن قال قائل فإن الله عز وجل قال وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ما معنى المثل الأعلى؟ القياس الأعلى، الوصف الأعلى، فهل هذا بينهما خلاف أو لا؟ نقول إن هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها وله المثل الأعلى، المثل الأعلى غير القياس، المثل الأعلى غير القياس. ليش؟ لأن المثل الأعلى ليس فيه تصور للمقيس عليه، وليس فيه وضع حد للمقيس عليه، بخلاف لاحظ الآن، بخلاف القياس. القياس أنك تعرف صورة المقيس عليه، حد المقيس عليه فتقيس عليه. أما المثل الأعلى فأنت لا تعرف حد المقيس، حد المقيس وتذكره على المقيس عليه. يعني الآن سنضرب مثال، إذا أردنا أن نقيس شيئا بشيء فلنضرب الآن مثال هذا الأصل، ونريد أن نضرب هذا الفرع حتى ننظر هل هذا الحكم الذي نريد أن نضربه لهذا الفرع، فلا بد أن نكون متصورين للمقيس عليه أولا، للمقيس عليه أولا. تصورنا المقيس عليه فقال أحدكم إن المقيس عليه مصنوع والفرع مصنوع، فالحكم الجامع بينهما أنهما مصنوعان، كانت المقدمات والنتيجة صحيحة. انتبهنا الآن؟ هذا في المقيس، حينما تضرب قياسا تمثيليا أو قياسا عليا أو قياسا كليا. أما في المثل الأعلى، في المثل الأعلى فأنت لا تعرف حد الفرع، لاحظ الآن، لا تعرف حد الفرع بخلاف الأصل. فمثال ذلك لما يأتي إنسان ويقول لك هل الوجود كمال أو نقص؟ عندك كمال وعندك عدم، أيهما كمال وأيهما نقص؟
قطعا الوجود كمال والعدم نقص. فإذا كان الوجود كمالا والعدم نقصا فقال لك القائل الله تصفهما بأيهما، فتقول إذا كان الوجود كمالا في حق المخلوق فمن باب أولى أن الله يوصف بأنه موجود سبحانه. هذا يسمى القياس الأولوي، المثل الأعلى. إذن معنى كلام الإمام فليس له صورة تقال ولا حد يضرب به المثال، معناه ماذا؟ والله أنا أجزم 1000% أن الإمام ما أراد بهذا الكلمة إلا نفي القياس على الله بس، فالله لا يقاس عليه وهو لا يقاس على شيء، هذا الذي أراده الإمام وهذا هو منطوق القرآن. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، في سورة النحل. لا يواضح. لو قال لك قائل لماذا لا يضرب المثل بالله ولا يضرب له المثل، نقول لأنه لا يوجد، لا يمكن الجمع بين الخالق والمخلوق في كلية، لا يمكن الجمع بين الخالق والمخلوق في قياس تمثيل، لا يمكن الجمع بين الخالق والمخلوق في علية، فانتفى قياس التمثيل وانتفى قياس الشمول أو الكلية وانتفى قياس العلية في حق الله عز وجل. هذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. ثم قال لم يزل بصفاته أولا قديرا، هذا تأكيد أن الإمام أراد إثبات الذات العلية، لأنه قال لم يزل، لم يزل ماذا؟ لم يزل ذاته العلية بصفاته أولا قديرا. لماذا قال هذا الكلام؟ حتى لا يتخيل متخيل أن الذات كانت موجودة ثم جاءت الصفات. انتبه، هذا التصور في حد ذاته أن الذات كانت موجودة ثم جاءت الصفات، هذا هو تخيل وقياس التمثيل والحد الموجود في المخلوقات. فالمخلوق يكون ذاته أولا ثم شيئا فشيئا تأتي صفاته. شلون؟ نطفة، علقة، مضغة، كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. إذن جاءت الصفات شيئا فشيئا، ثم يخرج صغير، يكبر، شاب صفة، قوي صفة، كان ما يعرف يتكلم تكلم صفة، كان ما يعرف يقرأ ويكتب صار عالم صفة، كان جاهل ثم صار عالم صفة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علمك ما لكم تكون تعلم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى لم يزل ذاته العلية بصفاته أولا وقديرا. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى كان هناك صفة من الصفات لم يكن موصوفا بها، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته أزلا وأبدا. وهنا قال أولا قديرا، لاحظ أولا نفى أن تكون الصفات موصوفة بعد زمن معين، فأولا دليل على أن الصفات أزلية، وقديرا دليل على أن صفات الأفعال مقدور عليها أزلا وأبدا، لأن الصفات منقسمة إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية موصوفة بأنها أزلا، والصفات الفعلية الله قادر عليها أزلا. سنضرب مثال، لو قال لك قائل الله عز وجل خالق، طيب هل هو خالق وسمي خالقا ووصف بالخالق بعد أن خلق، أو هو الخالق قبل أن يخلق؟ أحسنت، بمعنى أنه موصوف بأنه الخالق وقادر على الخلق أزلا، فكونه خلق آدم في وقت معين ليس معناه أنه اكتسب صفة خالقية عند إيجاده لآدم، ليس معنى كونه أوجد السماوات والأرض أنه اكتسب صفة الخالقية بعد إيجاده السماوات. هذا معنى كلام الإمام لم يزل بصفاته أولا قديرا. ولذلك الإمام الطحاوي ماذا قال؟ كلمة جميلة، قال: فكما أنه المحيي المميت قبل أن يحيي الموتى يوم البعث والنشور، فكذلك هو الخالق أولا أو أزلا وأبدا. قضية واضحة، لم يزل بصفاته أولا قديرا. إذن أولا من حيث الوصف، قديرا من حيث الفعل. ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو موصوف بصفاته أولا؟ قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه ذكرها في أول سورة الحشر الحديد عفوا: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، بعدين خلق السماوات. إذن معنى هذا أنه موصوف بهذه الصفات قبل الخلق سبحانه وتعالى. قال: ولا يزال عالما خبيرا. وهذا يسمى، لاحظ الآن، لم يزل في الزمن الماضي، ها، ولا يزال في الزمن المستقبلي. كلمة لم يزل يساوي الأولية بلغة القرآن والسنة، وكلمة لا يزال يسمى الآخرية بلغة القرآن والسنة. لم يزل عند المتكلمين الأزل، ولا يزال الأبد، وهو جاء في القرآن أبد، جاء ذكر الأبد. ولا يزال عالما خبيرا، ما المقصود بكلمة عالما خبيرا؟ شوف، لاحظ، لا تظن أنه سيأتي وقت يضمحل علمه أو ينسى أو يغفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن علمه سبحانه وتعالى لا يزال، لأن المحدثات الموجودات متصورة أنها تنسى شيئا من علمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ها؟ ولما نسي آية من القرآن وانتهت الصلاة قال: أين فلان؟ قال: ها هذا يا رسول الله. قال: يا أبي، ما منعك أن ترد علي؟ ها؟ فإني نسيت آية كذا وكذا. الله عز وجل أخبر أن الإنسان ينسى، قال سبحانه وتعالى: فنسي ولم نجد له عزما. من هذا؟ أبونا آدم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم ونسيت ذريته. أما الله: وما كان ربك نسيا، ها، وما الله بغافل عما تعملون. إذن الله سبحانه لا يزال عالما خبيرا. والفرق بين العلم والخبرة: العلم الإحاطة بالأشياء، الإحاطة بالأشياء وكيفية وقوعها، وأما الخبير ففعيل بمعنى الخبرة، وهي التجربة، وهي التجربة. فالله سبحانه وتعالى عنده علم وعنده خبرة جل في علاه، وخبرته ليست مكتسبة من أحد، كما أن علمه ليست مكتسبة من أحد. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلم وبالخبرة أزلا وأبدا. نعم.
قال رحمه الله: استوى في الأشياء علمه وتفذت فينا إرادته.
إيش؟ وتفذت ونفذت يا شيخ. يعني هذا المحقق الله يغفر له قال: أنا بجيب لكم نسخة زينة، هذا ما مدانا الحين 10 صفحات، جاب لنا العيد على قولة الناس.
ما تحت مكتوب ونفذت،
ها؟
في نسخة ونفذت.
هذا الطباع أحسن شيء نقول طباع، ما نقول المحقق. نعم. شنو هي تفذت؟ بأي لغة هذه؟ ها؟ تفذت يعني ايش؟ يعني تفذت ايش فيها؟
النسخه
أنا والله ماني فاهم صراحة، يعني ما له أي وجه صراحة. مو هذا اللي أنا أقول أنا، يعني الآن لما إما أن تكون الكلمة عجمية فيكون الإمام ألف بغير العربي، وإما أن تكون كلمة عربية، إذا كانت عربية شنو معناها؟ ختم من الطبعين أحسن شيء نقول.
قال رحمه الله: ونفذت فينا إرادته، لم تعزب عنه خفيات الأمور، ولم تغيره سوالف صروف الدهور، ولم يلحق في خلقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب، ولا مسه لغوب ولا نصب. خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، وذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بحكمته السماوات السبع، واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار.
قوله رحمه الله: استوى في الأشياء علمه، مراده رحمه الله نفي ما كان مشهورا في زمانه على ألسنة بعض الفلاسفة من أن الله يعلم الكليات لا الجزئيات. فالإمام يقول استوى في الأشياء علمه، فهو يعلم الكليات ويعلم الجزئيات على حد سواء. واضح هذا ولا لا؟ مثل ما نقول نحن الآن اليوم ماذا نقول؟ نقول يعلم ما تسقط من ورقة فضلا عن أعمال المكلفين. فمعنى هذا أن علمه بسقوط الورقة كعلمه بفعل المكلف، ولا لا؟ يعلم هذا وهذا على حد سواء. إذن معنى قوله استوى في الأشياء علمه أي أن علمه محيط بالأشياء كلها في درجة واحدة، كما قال جل في علاه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله الصالحون، فقال لي خلص أنبيائه كموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهو يعلم ما يفعله الطالحون، فقال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في الكون، فقال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج. إذن استوى علمه سبحانه وتعالى في الأشياء، فلا يأتي متفلسف ويزعم أن الله يعلم هذه الأشياء دون هذه، أو يعلم هذه بحد معين وهذه بالتفصيل. الله يعلم الأشياء كلها بالتفصيل، قبل وجودها، قبل وجودها، ويعلمها بعد وجودها كما علمها قبل وجودها. ونفذت فينا إرادته، نفذت النفاذ بمعنى الخرق، تقول شيء نافذ أي ماض، وسهم نافذ أي خارق. فنفذت بالذال المعجمة بمعنى أنها تخرق إراداتنا وتقع. فأنت قد تريد شيئا والله يريد شيئا فلا يكون إلا ما يريده الله. ونفذت فينا إرادة. أما بمعنى على هذا المكتوب تفذت، إذا كان المقصود له جذر واحد وهو الفذ، فذ بالشيء بمعنى أنه صار متفردا به، إذا كان مقصوده هذا فيكون العبارة وتفذت فينا إرادته، يعني تفردت فينا إرادته، فهذا المعنى أيضا مستقيم، لأن الله عز وجل هو المنفرد فيما يقع في الكون. فمثلا يريد إنسان
أن يغير هذه الحرارة إلى برودة ما يستطيع، هذا أمر الله. يريد إنسان أن يغير أبويه ما يستطيع، هذه إرادة الله، فله الفردانية في الإرادة وله النفاذ في الإرادة. ولهذا قال جل وعلا: إنما أمرنا إذا أردنا إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون، فإذا قال كن يكون، ما يمكن يتخلف، إرادته نافذة، وهذه هي الإرادة التي بمعنى المشيئة. قال: ولم تعزب عنه خفيات الأمور. وهذا أيضا يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر ونجوى، كما قال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولم تعزب عنه خفيات الأمور، وخفيات الأمور تخفى على كثير من العالمين، لكن لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى على الله شيء لا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. قال: ولم تغيره سوالف صروف الدهور. السوالف جمع سالفة، وهي الأزمنة الماضية، والدهور جمع دهر وهو الزمان. فمعنى هذا، لاحظ الآن، بسوالف الدهور يتقادم الشيء، بسوالف الدهور يتقادم الشيء. أي شيء يتقادم؟ الذي يجري عليه الدهر، وما لا يجري عليه الدهر لا يتقادم. من الذي خلق الزمان؟ الشمس والقمر، يصير اليوم عندك نهار ليل نهار ليل نهار، من اللي خلق الشمس والقمر؟ إذن هذا الحكم لا يجري على الخالق، هذا الحكم يجري على من؟ المخلوق الذي لأجله خلقت الشمس والقمر. فسوالف الدهور تقدم من يجري عليه الأمور، أما الذي يجري الأمور فلا يجري عليه سوالف الدهور. ولذلك لو سألكم سائل وقال: كون الناس في الجنة شباب لا يهرمون، ما وجهه؟ أحد الأوجه العظيمة الجليلة أنه ليس هناك ليل نهار، ما في ليل نهار، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فكأن الزمان متوقف والأفعال تجري، فأنت أبد الآباد في نفس العمر، وكما قيل 33 سنة، ما في، ما يصير عمرك أبدا في الجنة، ما يصير عمرك 32 ناقص ولا 34 زائد. ليش؟ لأن صوارف الدهور لا تجري على أهل الجنة، ما في دهر، أبد الآباد، هذا الزمان المطلق يسمى. لذلك هنا قال الإمام رحمه الله: ولم تغيروا سوالف صروف الدهور. واحفظ هذه القاعدة: كما لا يجري عليه أحكام المخلوقات المكانية لا يجري عليه أحكام الزمان، فإنها مخلوقة. المكان مخلوق لله، والزمان مخلوق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جمع بينهما في آية واحدة، خلق الشمس، هو الذي خلق السماوات والأرض، بعدين في آية الثانية خلق الشمس والقمر والليل والنهار، لاحظ، خلق هذا وهذا، المكان والزمان، فلا يجري عليه أحكام الأمكنة فلا تجري عليه أحكام الأزمنة جل في علاه. ولم تعزب عنه خفيات الأمور. معنى عزب عنه أي غابة، عزب عنه أي غابة. وتقول: لا يعزب على فلان مثل هذا، أي لا يغيب عنه مثل هذا الأمر. ولم تعزب عنه أي لم تخف عنه خفيات الأمور. ومعنى خفيات الأمور دقيقها جليلها أو حقيرها أو صغيرها. ولم تغيره سوالف الصروف الدهور. صروف جمع صرف، والصرف هو التبدل، ومنه صرف المال أي تغييره. كيف يتصرف الدهر؟ الدهر يتصرف في الأمكنة بماذا؟ باليبوسة، في الحرارة، بالحرورة، بالرطوبة، بالبرودة. لاحظ الزمان كيف يتصرف في الأشياء بهذه الطبائع الأربعة: حرارة الصيفية، يبوسة الخريفية، برودة الشتوية، الرطوبة الربيعية. حتى إن من الهندوس من يزعم أن هذه الطبائع الأربعة هي المخلوقة عياذا بالله. ولذلك نقول: لم تغيره سوالف صروف الدهور، ولم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال جل في علاه. هذا يدل على عظمته. المخلوق مهما كان عظيما فإنه إذا عمل يتعب وينصب ويتلف. مثلا لاحظ الآن، لو صنعنا آلة عظيمة للصناعة ثم شغلنا هذه الآلة، فإنها بتقادم الزمن وكثرة العمل تستهلك ويصيبها ما يصيبها من التلف. الإنسان القوي يتغير بسوالف الدهور وصروف الدهور، ويتغير بكثرة العمل فيصيبه الكلال. ومعنى الكلال، ومعنى الكلال بمعنى التعب أو الملل. وكل فلان بمعنى أنه تعب وملّ، تعب وملّ. وأيضا تطلق كلمة الكلال بمعنى الإعياء، وهو النصب، وهو النصب. قال: ولم يلحق في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب. والتعب إما أن نقول لتفسير الكلال، أو يكون الكلال بمعنى النصب والتعب. طيب ما الفرق بين النصب والتعب؟ بعض العلماء يقول هناك فرق بين النصب والتعب. ولذلك قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا قال الإمام: ولا مسه لغوب. اللغوب الإعياء، اللغوب الإعياء. وتطلق كلمة اللغوب على السآمة، وهي بمعنى الملاء. النصب يكون معنويا، والتعب يكون بدنيا، يكون بدنيا. فإذا جمع بين الكلال والتعب واللغوب معناه نفي الإصابة بالنقص معنويا، ونفي النقص ذاتيا، ونفي النقص وصفيا. صار الآن هذه الثلاثة منفية عن الله عز وجل. فهو سبحانه لا يكل ولا يتعب ولا يمل، ولا مسه لغوب. ها؟ في القرآن الكريم: وما مسنا من لغوب. قلنا اللغوب بمعنى الإعياء أو بمعنى السآمة. وفلان يقول فلان يلغب، قد يطلق هذا المعنى، أو فلان لغب أي بمعنى أعيه، ويلغب أي بمعنى يتعب. وقيل إن من معاني اللغوب السآمة. قال: ولا نصب. إذن هذا تفسير آخر الآن: كلال وتعب ولغوب ونصب. بعض الناس يقول إنها معانيها متقاربة، وأنا على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يوجد في اللغة العربية ترادف مطلق، هكذا هذا ما يوجد. يوجد ترادف من وجه دون وجه، وهو ما نسميه بالترادف القريب، مثل جاء وأتى مترادفان قريبان ولكن ليس مطابقان. مثل قاعدة وجلس مترادفان قريبان وليستا متطابقتان. نفس الكلام نقوله ها هنا. طيب قال خلق الأشياء بقدرته. طيب نفي الكلال والتعب واللغوب والنصب هذه كلها مأخوذة من منطوق القرآن والسنة ومفهوم القرآن والسنة. وبالنسبة للنفي في حق الله عز وجل يجب أن يكون منطوق القرآن أو مفهوم القرآن، منطوق السنة أو مفهوم السنة، هذا إذا كان إجمالا أو كان تفصيلا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن النفي في حق الله عز وجل لا يجوز أن يكون بأهوائنا، بل لا بد أن يكون مقيدا بمنطوق القرآن والسنة أو مفهوم القرآن والسنة. ولهذا لو سألنا سائل عن وصف ما، هل تنفونه عن الله أو لا، نقول ننظر في هذا الوصف هل جاء نفيه في الكتاب والسنة أو لا. إن جاء نفيه في الكتاب والسنة لفظا أو معنا نفينا، لفظا مثل لغو، معنى مثل لو جاءنا إنسان وقال هل تثبتون أن الله عياذا بالله له أمعاء وله كذا وكذا، نقول لا. لماذا؟ لأن الله قال الله الصمد، والصمد معناه الذي لا جوف له. ثم إن هذه الأشياء لحاجة الأكل، والأكل فقر واحتياج، والله الغني، إذن يجوز أن ننفيها. نعم يجوز أن ننفيها، وهذه هي من قاعدة الكمال. قاعدة الكمال تستخدمه في الإثبات وتستخدمه في النفي. فلو أمكن أن إنسانا ما يستغني عن الأكل والشرب ولا يذهب إلى الحمام، الله يعزكم، راح يستغني ولا ما راح يستغني؟ والله أنا أولكم، لو في طريقة تعلمون أني ما أكل ولا أشرب، ما بيأكل ولا بيأشرب. ليش؟ ما بيروح الحمام يا أخي. في إنسان عاقل بيروح الحمام؟ ولهذا ابن الجماعة شنو قال في تذكرة السامع المتكلم؟ ايش قال تدرون؟ قال رحمه الله: وينبغي لطالب العلم أن يقلل طعامه. شوف التعليل، قال لكي لا يضيع وقتا في الحمام. عجيب والله يا أخوان. طيب قال خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته. خلق الله عز وجل الأشياء منقسم إلى قسمين، لاحظ الآن هذه المسألة مهمة. خلق الله الأشياء منقسم إلى قسمين، وكلا القسمين داخل تحت قدرة الله عز وجل. خلق الله الأشياء على قسمين، وكلا القسمين داخل في قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، خلق كل شيء فقدره تقدير. طيب القسم الأول ما كان بمباشرة منه سبحانه وتعالى، كخلقه لآدم وخلقه جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، أنه جاء غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، وهذا ليس له باب إلا النص، وهذا ليس له باب إلا النص. القسم الثاني خلق الأشياء بقوله كن، خلق الأشياء بقوله كن فيكون. قال الله عز وجل: لا أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء. طيب هل الله سبحانه وتعالى حينما خلق عيسى عليه السلام في رحم مريم، أصلا الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل فتمثل لها بشرا سويا، فنفخنا فيه من روحنا في التحريم وفي الأنبياء، فنفخنا فيها
من روحنا. هل أحد منكم تفكر يوم من الأيام ليش يني فيه ويني فيها؟ والله يا الإخوة إن أتعجب من القرآن كلام الله سبحانه. لما قال فنفخنا فيه من روحنا، فيه أي في درعه، درعها مذكر الدرع، درع ثوبها. لما قال فنفخنا فيها أي في مريم، لماذا مرة هكذا؟ لأنه لو قال فنفخنا فيها لربما ظن ظان أن النفخ من جبريل عليه السلام تم عن طريق الفرج مباشرة، فأراد الله نفي هذا بأسلوب راق بديع فوق ما يتخيله المتخيلون. قال فنفخنا فيه أي في درعها، في درع في ثوبها، صار النفخ في ثوبها، نزل النفخ حتى وصل إلى الرحم. إذن جبريل عليه السلام لم يقرب إلى فرجها أبدا كما يظن الظانون. واضح هذا الكلام؟ لذلك يقولون بقيت عذارتها حتى وضعت ولدها، ولذلك تسمى البتول. ما أدري إيش دخلنا في هذا. على كل حال، خلق الله الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته. أنا لما يجي عظمة القرآن ما أقدر أمسك نفسي والله، يعني لذة في تدبر القرآن شيء عظيم يا أخوة. نسأل الله يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم كما رزقنا لذة النظر إلى كتابه العظيم. قال خلق الأشياء بقدرته ودب أي أبشر
يعني إحداهم مفسر الأخرى،
لا شك أن إحداهم مفسر الأخرى، لكن المقصود من التذكير والتأنيث لأنه لو بقي المؤنث فقط لربما ظن ظان أن جبريل نفخ في فرجها ويكون فيه مباشرة منه له للفرج، وهذا المعنى أراد الله نفيه بقوله فنفخنا فيه بالتذكير أي في الدرع أو في ثوبها. واضح؟ ولكن لو قال فنفخنا فيه من روحنا لما فهم المعنى أن عيسى تم في رحمها، فجاء التأنيث فنفخنا فيها فصار النفخة وصلت إلى رحمها عينها ذاتها. سبحان الله، فهمت إن شاء الله. قال رحمه الله ودبرها بمشيئته. التدبير، التدبير فعل من أفعال الرب عز وجل. قال سبحانه ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن الله المدبر، هذا فعل من أفعال الرب عز وجل. والتدبير تصريف الأمور وفق المعلوم، التدبير تصريف الأمور وفق المعلوم بمشيئته. وهنا الإمام أتى بكلمة المشيئة دون الإرادة، لأن هنا الأمر متعلق بالأمور الكونية فناسب ذكر المشيئة ودبرها بمشيئته. والمشيئة هي مساوية للإرادة الكونية، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقهرها بجبروته وذللها بعزته. هذه قضية عظيمة لو تأملنا أيها الإخوة، والله إن الإنسان لو تأمل في آيات الله يجب عليه أن يكون كثيرا منكسر البال ذليلا في عظمة الله. انظر إلى هذه الشمس العظيمة التي يقولون عنها لو أنها اقتربت إلى الأرض بمسافة كيلوات لاحترقت الأرض، مسافة كيلوات تحترق الأرض. كيف الله جل وعلا قهرها بجبروته فمنذ أن خلقها وهي في مقامها، مع أنها تجري والأرض تجري والأفلاك تجري وكل في فلك يسبحون، ومع هذا لا الليل سابق النهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. هذا يدلك على قهر عظيم. يريد أهل الجزيرة وأهل صحراء أمريكا وصحراء أستراليا يريدون أن يبعدوا هذا الحر عن أنفسهم، يقدرون؟ والله ما يقدرون. يريدون أهل جبال الأسكا ويريدون جبال التبت، يريدون أن يبعدوا عن أنفسهم الثلوج والبرودة، ما يستطيعون منذ أن خلقها الله وهي هكذا. إن شاء أن يذيبها ذاب، إن شاء أن يبقيها أبقى. فكون الأشياء في جبروت الله هذا واضح، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس. ليش خاطبهم بالذات؟ لأن هم اللي قد يطرأ في أذهانهم التكبر، يظنون أن لهم شيء من الجبروت وما لهم شيء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطة، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. فكل شيء مقهور بجبروت الله. ومعنى الجبروت، اكتب جبروت: فعلوت، فعلوت من حيث الوزن الصرفي، فعلوت من الجبر، وهي صيغة مبالغة دالة على عظمة الجبر. والجبر يأتي بمعنيين، الجبروت يأتي بمعنيين، بمعنى القهر والغلبة، بمعنى القهر والغلبة، وبمعنى الرأفة والرحمة. فمثلا اسم الله الجبار له معنيان متعاكسان متضادان، فهو الجبار الذي يجبر قهر الجبابرة ويكسر، وهو الجبار الذي يجبر كسر الضعفاء والمظلومين فيرحم. ولهذا يقول العلماء: لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يجبر الناس عظما أنت كاسره. فهو جبار في الحالين. إذن الجبار والجبروت هذا معنى العظمة، والجبر بمعنى السيطرة والغلبة، وقهرها بجبروته. والجبار من أسماء الله كما في سورة الحشر: المهيمن العزيز الجبار. والجبار من أسماء العظمة في جهة الجلال، وذللها بعزته سبحانه وتعالى. فكل شيء مذلل، مذلل له سبحانه وتعالى، وذلل الأشياء العظيمة للبشر. ليش؟ حتى يتخلص البشر لعبادته سبحانه وتعالى. هذا شيء عجيب. خلق لكم ما في الأرض جميعا. إنسان ولد صغير يروح يجيب الناقة يسوقها، امرأة تمشي ومعها كلبها وهو سبع مذعن لها، كيف سخر هذا؟ بقرة عظيمة تأتي المرأة الضعيفة تجلس تحتها وتحلبها. ذلل، ذلل سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة أنا دائما أقول، أضرب مثال: الإنسان الذي يريد أن يوظفك في مكان، أبو إبراهيم موظف ناس في مكان، لما توظف ناس في مكان ما تهيئ لهم الأغراض؟ صح، تهيئ له كل شيء. ليش؟ أنت وظفت له. الحين أخونا أبو عمر جزاه الله خير قال لي نبي نسوي دورة، قلت لي يلا شوف هيئ لنا كل شيء، ميكروفون، كتب، إعلانات، هيئ كل شيء. أنا بس عليني أدي الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده، فسخر لنا كل شيء تسهيلا لعبادته. ولهذا قال: وذللها بعزته، وذللها بعزته، فكل شيء مذلل تحت ملكه وقاره وسلطنته، وذللها بعزته لعباده. فذل لعظمته المتكبر. طبعا العزة هنا بمعنى الغلبة. وذللها بعزته أي بغلبته وقوته وقهره وقدرته. فذل لعظمته المتكبرون. ومذلة المتكبرين لله من وجهين: الوجه الأول
أن الله أهلكه، فأهلك نمرود وأهلك فرعون وأهلك قوم صالح وقوم هود وهو إلى آخره. والوجه الثاني أنهم مع تكبرهم لا يستطيعون الخروج عما قدر الله لهم، فلا يمكن لمتكبر يريد أن يتبرأ من والديه، لا يستطيع أن ينجب لنفسه والدين غير الذي كان، لا يمكن لمتكبر فيه عيب أن يزيله، لا يمكن لمتكبر يدفع عن نفسه الموت، فهو مذلل لعظمة الله ولو اتخذ البروج المشيدة. فإذا من جهة التدبير المتكبرون مذللون، ومن جهة النهاية والهلكة والعذاب المتكبرون مذللون، فذل لعظمته المتكبر واستكان لعز ربوبيته المتعظمون. ومعنى الاستكانة طبعا هنا بمعنى لما تقول استكان فلان إلى كذا، يعني مقصودك أنه ود الكينونة إليه، ود الكينونة إليه، أو مال بأن يكون تحت عزته، وذلك استكان. الكان من الكينونة، والسين والتاء للطلب، أي طلب الكينونة لعزة ربوبيته المتعظمة. فلذلك نجد أن العظماء يستكينون لعز ربوبية الله عز وجل، فلا يجدون إلا الاستكانة، وهي الميل والود في كينونية الله سبحانه وتعالى. وربوبية الله، ربوبية مصدر إيش؟ مصدر صناعي. الربوبية الياء والتاء هذا مصدر صناعي يسمى، لأن المصادر قد تكون سماعية وقد تكون صناعية، هذا مصدر صناعي. المصدر الصناعي الآن بمعنى عظيم ربوبية الله. شنو معنى هذا المصدر؟ لما نقول ربوبية الله أي عظيم صنعه أفعال الربوبية في عباده، لعز ربوبيته. فربوبية الله وهي متمثلة في أربعة أمور لا يمكن الخروج عنها البتة: الملك والخلق والإيجاد والرزق والتدبير. هذه ربوبية الله. الله عز وجل ومن يرزقكم من السماوات والأرض ومن يدبر الأمر، هذه كلها من ربوبية الله عز وجل. واستكان لعز ربوبيته المتعظمون. إذن المتعظمون يريدون أن يكونوا في ود، يود أحدهم لو أن الله يعزه بربوبيته مع أنه هو عظيم بعد. ولهذا لو تلاحظون تجدون العظمى من الأنبياء والعظمى من الصالحين، العظمى من الأنبياء والعظمى من الصالحين أين يجدون الاستكانة؟ في ربوبية الله سبحانه وتعالى. يجدون الاستكانة في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ينبغي على العبد أن يستكين لربوبية، كلما استكان العبد لربوبية الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يستكين، كلما استكان كلما كان أشد راحة وأعظم ارتياحا، كلما استكان كلما كان أشد راحة وأعظم إعلاما ونظرا لربوبية الله تبارك وتعالى. وقوله وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، ما معنى هذه العبارة؟ وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، يعني أن علم الله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقرون بالانقطاع ويقولون نحن لا نحيط بعلم الله، بل نحن لا ندرك إلا النزر، نزر ها بالزاي أخت الراء، إلا النزر اليسير من علم الله كنقطة في بحر. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن انقطع دون الرسوخ في علمه العالم. فالعالمون الراسخون يقرون بانقطاع أنهم لا يصلون إلى علم الله عز وجل. وأيضا يمكن أن يحمل هذه العبارة بمعنى آخر، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، أي أن من لم يرسخ علمه ضاع في علم الله عز وجل، فلم يفهمه فضل. وهذا صحيح، وهذا هو حال أهل البدع الذين ما فهموا علم الله عز وجل فضلوا. لكن في نظري أنه يريد المعنى الأول. نعم. وانقطع دون الرسوخ في علمه، إذا كان ممترون فالمعنى الثاني، ما في إلا هذا المعنى، لكن إذا كان العالمون فالمعنى الأول. هذا جيد، يعني النسخ، إن عندك نسخة غير النسخة اللي عندنا عشان النسخ تغير تبين المعاني. وذلت له الرقاب، الله أكبر، ما من رقبة لإنسي أو جني علوي أو سفلي إلا حي، بل والجمادات كلها مذللة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى يوم القيامة له ما في السماوات والأرض وما بينهم، لا وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. شوف شوف الذلة الحاصلة للرقاب، الروح والملائكة لا يتكلمون، فضلا عن من دونه لا يتكلمون. وقال جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شيء عجيب. أي نعم. وذلك لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر في الآخرة، أما اليوم إن كان يوجد من ينكر لكن إنكار صوري. وذلت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب. لو أن ذوي الألباب أصحاب العقول، واللب بمعنى العقل، وسمي العقل لبا لأنه خالص ما في الإنسان بعد روحه، خالص ما في الإنسان بعد روحه، ولولاه لما كان فرق بينه وبين البهيمة. قال وحارت في ملكوته، الملكوت جمع ملك، ملك وأملاك وملكوت، فعلوت من الملك، وملكوت الله عز وجل السماوات والأرض الدنيا والآخرة. حارت في ملكوته فطن ذوي الألباب. فعلماء لما يفكرون في مخلوقات الله يجدون أنهم لا يستطيعون الإحاطة بالمخلوقات البرية أو بالمخلوقات البحرية فضلا عن المخلوقات العلوية، لا يستطيعون أن يحيطوا بما سبق من الزمان فضلا عن أن يحيطوا بما سيقدم من الزمان، لا يستطيعون أن يحيطوا بجنس من أجناس المخلوقات فضلا عن كل المخلوقات. فالعقول تبقى حائرة في ملكوت الله عز وجل. فإذا كانت العقول هذا حالها في موجودات الرب، في مفعولات الرب، فكيف بالذات العلية جل في علاه؟ ولهذا
العقول السليمة لو أنها سلمت، لو أنها سلمت وتعلمت وتدربت في النظر في المفعولات لأغلقت الباب عن على نفسها في التفكير في خالق المفعولات. لماذا؟ لأن العقول قاصرة عن المفعولات، فكيف تكون محيطة بالفاعل جل في علاه؟ قال: وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب. الحيرة تصيب ذوي الألباب من عدة حيثيات في الملكوت، من حيثية أعدادها، من حيثية أنواعها وأجناسها، ومن حيثية تدبيرها، ومن حيثية بقائها، ديمومتها، توالدها، من حيثية ترتيب بعضها على بعض، من حيثيات كثيرة العقول تحار. والله يعني قبل أيام قليلة، قبل أن أدخل البيت، وجدت بيتا من النمل عند الباب، جيش عظيم أرمرم، لو أردنا أن نصوره تصويرا عظيما كبيرا لخفنا. أتأمل أقول: يا سبحان الله، لأي حكمة خلقها الله؟ والله عقلي حار، ما عرفت. تعرفون أنتم هذه مخلوقات أمامنا، نراها ما نعرف الحكمة من إيجادها، لكن الحكيم العليم الموجد يعرف. لذلك العقول تحار. وقامت بحكمته السماوات السبع لله در الإمام أبي الحسن الأشعري. هذه قاصمة الظهر للأشعرية، فالأشعرية لا يثبتون الحكمة والتعليل، والإمام يقول: وقامت بحكمته السماوات السبع. يقول: وقامت بحكمته السماوات. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بناء على حكمته سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم، الحكيم الخبير، الحكيم العزيز، وهو سبحانه لا يشرع إلا ما فيه حكمة، فصار مقول الرب ومفعول الرب لا يكون إلا، فصار قول الرب وفعل الرب إلا ما فيه حكمة، فالشرع لحكمة والقدر لحكمة، إبليس مخلوق لحكمة، النار مخلوقة لحكمة، الرجل الأعور مخلوق لحكمة، الرجل الأعرج مخلوق لحكمة، المشلول مخلوق لحكمة، لولا المشلول ما عرف السوي قدر نعمة الله عليه في قدمه، لولا ابتلاء الطفل ما عرف الآباء قدر آبائهم يوم أن كانوا أطفالا. بعض الناس يقول: إيش الحكمة من أن الله يبتلي عيالي بالمرض كذا؟ حكمة أنك تتذكر أنك كنت هالشكل أنت، فتعرف قدر أبوك وأمك، صح ولا لا؟ هذه مو كافية الحكمة هذه؟ فما بالك والحكم متعددة، والحكم متعددة. وقامت بحكمته السماوات السبع، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات لحكمة، وخلق الأرض لحكمة، خلق المخلوقات لحكمة، واستقرت الأرض المهاد. طبعا الأرض مع أنها فلك، الأرض فلك، نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن الأرض صورة فلكية في رسالته العرشية، هذا قبل وجود الناس هذول المعاصرين، قبل 600 سنة. ومع أنها فلك وأنها تجري، لكنها ممهد للسكن، وأنت لا تحس وأنت لا تشعر. وصورة ذلك مثل نملة في سيارتك تذهب وتأكل وتشرب في الدبة وفي الكراسي، وهي ما تدري أنك أنت قاعد تمشي. هذا حال الإنسان على الأرض. واستقرت الأرض المهاد، فجعلها الله ممهدة، مهد الأرض سبحانه وتعالى. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وثبتت الجبال الرواسي. قال: وقامت بحكمته السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد. استقرت التأنيث لأجل الحكمة، يعني استقرت الأرض المهاد لحكمته أو بحكمته. وثبتت الجبال الرواسي أي بحكمته، فالله عز وجل وضع الجبال لحكمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. يعني هذا أمر عظيم. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: خلق الأرض في يومين لحكمة. كل شيء هذه الحكمة. وجرت الرياح اللواقح لحكمة. الرياح هذه سواء كانت الرياح، طبعا الرياح تجمع في القرآن الكريم، وإذا أفردت فإن المقصود العذاب. الرياح إذا جمعت فالمقصود المنافع، سواء كانت لواقح أو كانت منظفات أو كانت مزيلات أو أيا كان فهي منافع، أما إذا أفردت فالعذاب. وجرت الرياح اللواقح سواء كانت بوارح أو كانت شرقية أو كانت غربية أو كانت جنوبية أيا كانت، وسار في جو السماء السحاب. الله أكبر. السماء المقصود به العلو، والجو المقصود به الفضاء، والسحاب معروف. فالسحب هذه تسير في العلو في الفضاء، تسير لحكمة. تصور معي الآن أكثر أماكن حرارة أقل الأماكن مطرا، أكثر الأماكن حرارة هي أكثر الأماكن سحبا للماء، تبخيرا للماء، سواء كانت من البحار أو من الأرض أو من الرطوبات أيا كان تتبخر هذه. وين تروح؟ تروح الأماكن الباردة وتمطر هناك أكثر، حكمة الباري سبحانه وتعالى. ولكن هذا كله لا يمكن أن يفطن له إلا القلة من ذوي الألباب. وقامت على حدودها البحار. لو تأمل الإنسان يجد أن أكثر من 70% من الأرض بحر، 30% وأقل بر. حكمة عظيمة. البراري محاط بالبحار، فحدود البراري محاطة بالبحار، لذلك قال المصنف: وقامت على حدودها البحار. إذن أهل السنة والجماعة قديما يعرفون أن البحار محيطة باليابسة، قديم من أيام الإمام يعرفون أن البحار محيطة، ولذلك ما سمي المحيط محيطا إلا لإحاطته. تحيط بماذا؟ تحيط بالبراري. ليش سمي المحيط الهادي، المحيط الأطلنطي، المحيط الكذا؟ لأنها تحيط بالبراري. نعم.
قال رحمه الله: وهو الله الواحد القهار، فنحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ومستحقه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجا إلا إليه
سبحانه،
ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما يتضمنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر، وما تخفيه النفوس، وما تخبئ البحار، وما تواري الأسرار، وما تغيظ الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، ولا توارى عنه كريمة، ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم ما يعمل العاملون وما ينقلب إليه المنقلبون. ونستهديه بالهدى ونسأله التوفيق لمجانبة الردى.
طيب نقف عشان أنا بعد أرتاح بعد كل كلمة وأنت تقرأ. على كل حال قلنا هذا، نبهنا على أن كلمة المخلوقات إما أن تكون بقوله كن وإما بمباشرته، قسمنا هذا الفعل. وأما العبارة هذه أحسن، وقامت بحكمته هذه أحسن، خلوها بحكمته السماوات السبع. قوله رحمه الله وهو الله الواحد القهار، وهنا إشارة من الإمام رحمه الله بعد ذكر علامات الربوبية أنه المستحق للألوهية، فقوله وهو الله أي المعبود، لأن معنى الله المعبود، لكن ليس المعبود المجرد، المعبود المحبوب. فكلمة الله معناها المعبود المحبوب، وهو الله أي المعبود المحبوب. الواحد القهار، إذن الله جل وعلا يجب أن يعبد على صفة الوحدانية، فمن عبده وعبد غيره فهذا شرك كأنهما عبده. من هو العابد لله؟ الذي عرف معنى الله هو الذي عبده على صفة الوحدانية، هو الذي أخلص له العبادة، وهو الله الواحد القهار. وذكر القهار مع الواحد هنا مناسب، وهو أن أهل السنة والجماعة يقولون، لاحظ الآن، نعبد الله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء، نعبد الله حبا وخوفا ورجاء. فالله يتضمن معنى العبادة ويتضمن معنى الحب، وكونه هو الواحد الذي يستحق العبادة فنرجو لا نرجو غيره، القهار نخافه لا نخاف من غيره، فنعبده حبا وخوفا ورجاء، فنحمده كما حمد نفسه، نحمده كما حمد نفسه اتباعا. فالله حمد نفسه لأنه رب العالمين، هذا حمد على الربوبية، على أفعاله سبحانه وتعالى، وحمد نفسه على خلقه وإيجاده كما في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه على إنزاله الكتاب وهو الشرع، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وحمد نفسه على إيجاده المخلوقات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والحمد وحمد نفسه في سورة سبع. إذن فنحمده اتباعا له سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يحمد الله إلا إذا كان متبعا، وهذا الاتباع بالعبادة. ولهذا والإخوة الحمد أعظم من الشكر وأعظم من الثناء، لأن الحمد يتمثل فيه ذكر المحمود بما له من صفات الكمال والجمال، ويضاف إليه الثناء والشكر، فهو ثناء وشكر وزيادة، ثناء وشكر وزيادة. فنحمده كما حمد نفسه فنقول الحمد لله، وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو أهله ومستحقه، فالله أهل لكل ثناء وهو مستحق لكل ثناء. ولذلك من معاني الحمد لله، الحمد لله استحقاقا، والحمد لله فهو أهل للحمد. وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، فنحن نحمد الله كما حمده الأنبياء والمرسلون والصالحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إذن نحمد الله، وكما حمده الحامدون، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحو ذلك من العبارات. ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه، هذه استعانة المتوكلين، هذه استعانة المتوكل. المتوكل هو من يبذل السبب ويفوض الأمر إلى الله، ومعنى تفويض الأمر إلى الله العلم اليقيني بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتعلق القلب به سبحانه دون الأسباب، وأقر أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. لا ملجأ أي مكان يلجأ إليه، فهو اسم مكان. لا ملجأ أي مكان يلجأ إليه، والملجأ بمعنى المكان الذي يلجأ إليه العبد. لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه، فلا مكان تلجأ إليه ولا منجأ أي لا منجي إلا هو سبحانه وتعالى. فلا ملجأ ولا منجأ، إذا قلنا ملجأ المكان فالمنجأ معنى الزمان، فلا ملجأ مكانا ولا منجأ زمانا إلا إليه سبحانه وتعالى. فهو الذي من شاء جعل له منجأ مكانيا، منجأ زمانيا، وملجأ مكانيا، فينجي من يشاء في أي زمان، ويجعل ملجأ مكانيا لمن يشاء في أي زمان. والله سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله، لأنه لا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. قال ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العبد، وهو أن الإنسان يكون دائم الاستغفار من وجهين. الوجه الأول أنه مذنب، الوجه الثاني أنه مقصر. مذنب في جهة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومقصر من جهة الأداء، فربما لم يؤدي الفعل على الوجه المطلوب. ما شاء الله باقي 3 دقائق الأذان. طيب نقف على هذا أحسن عشان نكمل بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.